تفضل.
سألك عن الإسبال وعن اللحية والإسبال. جاوبت عن اللحية والإسبال لم تجيبها. أي
إسبال
تعني؟
إسبال إزار. ما حق إسبال إزار. إسبال إزار. نحن كتبنا في هذا كلاما في مقدمة مختصر الشمائل المحمدية. أبد رأيتم هذا الكتاب؟ في المقدمة ذكرنا أنه لا يوجد إسبال. إسبال الثوب، القميص، العباءة، الجبة المصرية اللي بتجر الأرض في كبار الجهات الإسلاميين، هذا كله ليس إخلالا بالسنة العملية فقط، بل ومخالفة صريحة للسنة القولية التي تحكم بأن ما طال من الإزار دون الكعبين فهو في النار. أنا قلت العباء مش لا هو العباء ولا مش مفهوم. هنا شبهة تعرض لبعض الناس لابد من الجواب عليها. تحتجون بقصة أبي بكر الصديق حينما كان يسأل الرسول عليه السلام بأنه إزاره يسقط، فقال له عليه السلام أنك لا تفعل ذلك عنك. فيقول بعض المخالفين لهذه السنة أن إطالة الإزار دون التعبير ليس فيه معصية، إنما المعصية أن يقصد بذلك الخيلاء. فإذا لم يقصد بذلك الخيلاء فأبي بكر فلا وزر عليه ولا إثم عليه. مغالطة شتان بين أبي بكر الصديق الذي يسقط الإزار قبل أن ولا يتقصد ذلك من جهة، ومن جهة أخرى يخشى أن يصيبه وبال قول عليه السلام من جر إزاره خيلاء لا ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة. أين هذا ممن يذهب إلى الخياط وبيقول لي أرسل لي الجبة إلى ظهور قدميه؟ هذا كيف نستطيع أن نقيسه على أبو بكر الذي يكون إزاره على السنة تماما، لكن مع السير والانفلاق والحركة يسقط. كذلك العباءة مثلا أو المشلح كما يقولون هنا لا يستويان مثلا. هذا أولا، أي الذي يتقصد تفصيل الثوب، كان جبة كان مشلحا كان قميصا أو أي شيء يتقصد تفصيله دون الكعبين، هذا لا يجوز أن يحتج بفعل أبي بكر، لأن فعل أبي بكر ليس مقصودا وهذا منه مقصود تماما. شيء ثاني، هناك حديث نستطيع أن نعتبره منهجا سنيا للباس المسلم الذي يهم اتباع الرسول عليه السلام في كل ما شرع لنا عن ربنا تبارك وتعالى. يقول عليه السلام أزرة المؤمن إلى نصف الساق، فإن طال فإلى الكعبين، فإن طال ففي النار. لا شك أن هذا الذي يأتي إلى الخياط ويأمره بأن يفصل له ثوبه أي ثوب كان إلى أسفل الكعبين هو لا يمكن إطلاقا بهذا المنهج الذي وضعه الرسول عليه السلام للمسلمين، أنه يكون إلى نصف الساق فإن طال فإلى الكعبين، أي رخصة الأخيرة، فإن طال ففي النار. إذن هنا لم يذكر الخيلاء، وضع منهجا، وإنما قال يجوز أن يكون الثوب إلى ما فوق الكعبين، فإن طال دون الكعبين فهو في النار أي صاحبه. ولذلك ينبغي أن نفهم الحديث السابق من جر إزاره خيلاء أو لا يذكر الله إلا من جر إزاره خيلاء، إلى أن جر الإزار خيلاء أشد معصية وإثما عند الله من الذي نتخيل أنه لا يجر إزاره خيلاء ولكنه يفصله تفصيل عند الحياض على خلاف المنهج الذي سمعتموه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا عرفتم هذا حينئذ لا يصح تقييد الحديث الثاني بالحديث الأول، أي فإن طال ففي النار يعني خيلاء، لا، هذا سواء كان خيلاء أو غير خيلاء ما دام أنه يتعمد، ممكن نتصور نحن يتعمد ذلك أنه هيك الموضة ما بيخطر في باله خيلاء، ممكن هذا. كما جاء دور على بعض الشباب المفتونين بتقليد الغربيين مع الأسف، طلع بزمان البنطلون اللي يسموانه في سوريا بنطلون هذا العريض، نعم
هذا بالفلوف لو
نسيت العريض شنسطوس أحسن. هنا في المكان الذي ينبغي أن يكون عريضا ضيقوه، وفي المكان الذي ينبغي ضيقا وسعوه، هذا هو كله من تسويل الشيطان بالإنسان. النساء التي يجب عليهن أن يطلن ثيابهن على العكس يقصن من ثيابهن، الرجال الذي يسن بل يجب بحقهن بحقهم لعله بحقهن يجب بحقهم أنه يقصروا بطوله. سبحان الله، من الذي يستطيع أن يقول أنه هذا ليس من تلاعب الشيطان بمن الإنسان؟ لذلك العصمة كما قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. فالسنة السنة، هداه الله وإياكم جميعا إلى العمل الجهاد. يا الله تلك وصية جائرة لا يجوز تنفيذها. إذا مات الإنسان انتقل من هذه الدنيا إلى عالم الرمز، ليس له أن يتصرف بعد وفاته كما لو كان في قيد حياته. أضف إلى هذه أن في ذلك تمثيلا، والمثل منهي عنها حتى بالنسبة للكفار، فالرسول كان ينهى الصحابة أن يمثلوا بقتلى من الكفار. فالأولى والأخرى إذا كان متضرع مسلما ولو بعد وفاته. أجبت عن هذا بشرط له ذلك إذا كان لا يصيب ضرر يقينا.
مش فاهم
الوقت الحالي اللي بعد حصل معين في بحكم اطباء مسلمين حاذقين. هذا الطبيب الحاذق ينظر للعواقب، ما تقول لا انا ما اتكلم معك وعم يجي من يمك، انا عم بقول بكلامك تقول لا فيه. أنا فهمت هذا قلته، أنا فهمته وأيدت بأنه قلت أنا آنفا. إذا حكم أطباء مسلمين حاذقين بأنه هذا لا يتضرر، والحذق ما بيكون بالنظر على حد قول القائل فلان لا ينظر إلى أبعد من أرمة أنفه هكذا، فإنما ينظر إلى بعيد. أنت طبيب؟
نعم.
طيب، فمثلك أطباء كثيرون يشاركونك في هذه النظرة. ولا أنا مش فاهم أنا عليك ليه بقى؟ أنت أعد لك كلامك؟
أنا أصل عدل.
أنت بتقول أنه هذا اللي يتبرع بالكذبة مثلا، ممكن الكلمة الثانية، أنا يمكن رح أزيد عليك شوي، يمكن الكلمة الثانية الباقية في حوزته تكون آنيا سليمة 100%، لكن يمكن لسبب أو أكثر من سبب أن تصاب هذه الكلوة بشيء يتضرر هو حين ذاك بما قدم من قبل. أليس هكذا قلت؟ فأنا قلت مثل قولك تماما لكن مجمل القول، فأنا الآن أقول بقولك تماما. إذا كان أطباء يقدرون ويغلب على ظنهم أن هذا قد يصاب في كلوته وربما يموت بسبب الإصابة لأنه ما عنده بديل عنها، في هذه الحالة لا يجوز أن يتبرع بالكلوة الأخرى.
شيخ مفضل ما شايف خروج الجهاز شغال؟
نعم، تكلمنا في هذا كثيرا حينما يقوم جهاز الإسلامي حقيقة فيما إذن يصبح فرض عين، لكن هلا مع الأسف أنتم عارفين أوضاع المسلمين والحكومات الإسلامية وعدم استعدادها للجهاد بسبب الله، فيصبح الجهاد فردي لا يثمر الثمر المرجو أبدا.
نقصد يعني هل يجاز، هل يعني الخروج
يجاز؟ يجاز يجاز
بالنسبة لمن كان
أولا قبل أن أجيبك على سؤالك أريد أن أصحح شيئا من لفظك، فإنك تقول كما يقول غيرك أنا كمسلم، ما تقول أنا كمسلم، لأنه إذا قلت فلان كالأسد ليس معناه أنه أسد، فإذا قلت أنا كمسلم معناه أنه لست مسلما، كمسلم قل بصفتي مسلما. أما الجواب السؤال فهنا ينبغي إجراء علمين اثنين، علم الحديث وعلم أصول الفقه، والأول هو الذي يبدأ به ثم يثنى بالثاني. إذا كان اللفظين كما مثلت بخمس وعشرين درجة وبسبع وعشرين درجة كان لفظين ثابتين من جهة، أعطونا ورقة يا دكتور يحيى، يعني شو بتسمونه، هنسميه كلينكس فاين مدري ايش سموه، جزاك الله خير. فأول شيء يجب أن ندرس اللفظين من الناحية الحديثية، فإذا ثبت وليس من الضروري أن يكون ثبوتهما متساوي الصحة، وإنما كما يقول ابن حجر في شرح النخبة أن يكون كل منهما من قسم المقبول، وأدنى المقبول أدنى المقبول هو الحديث الحسن لغيره. حينئذ نطبق العلم الثاني وهو علم أصول الفقه. مثلا فيما يتعلق بالنصين المتعارضين تعارضا لا يمكن التوفيق بينهما، فيطلب الناسخ من المنسوخ من بينهما، فإن أمكن معرفة ذلك فبها، وإلا صير إلى الترجيح، أي إذا كان أحدهما حسن والآخر صحيح ترك الحسن وأخذ بالصحيح. أما في مسألتنا نحن فيطبق قاعدة زيادة الثقة مقبولة، فيعمل لحديث السبع لأنه يدخل تحته حديث 25. كذلك يقال في حديث الإمام يؤخذ الأكثر فالأكثر، لكن الشرط السابع أن يكون ثابتا كل من العددين. المثال الأول قضية صلاة الجماعة، كلاهما صحيح، فالجمع هو الأخذ بالزايد فالزايد. أما في المثال الآخر الإيمان بضع وسبعون شعبة، هناك روايتان. الآن أشعر بأني لا أستطيع أن أذكر الرواية الراجحة من المرجوحة، لكن باقي في ذهني أن رواية مسلم هي الأرجح بخلاف رواية البخاري، والقائل العكس. أما هنا فهو العكس، عكس العكس، رواية مسلم هي الأرجح. لكن لو سألتني ما لفظ هذه ما لفظ تلك، أقول الآن لا أستحضر، لكن أحيل على مختصري لصحيح البخاري. فقد تعرضت لهذه القضية وذكرت رواية مسلم الراجحة، وبينت أن رواية البخاري هي المرجوحة.
قول أبي عبيد أبي عبيد في كتاب الإمام الذي حقق معنا، إن هذا كان في أول إطلاق وذلك كان في الأول.
لا، ما في داعي للمصير هذا. نعم. لا تؤخذ بما استوى مع الراوي الآخر الذي لم يأتي بزيادة. إذا استويا في الثقة قيل يؤخذ بالزيادة، أما إذا كان الذي زاد وأتى بالزيادة دون الذي لم يأتي بها ثقة وحفظا فحينئذ لا يؤخذ بالزيادة. كذلك لا يؤخذ بها إذا كان المخالفون له أكثر من منه.
يقولون
إيه؟ المعتزلة يقولون برد حديث الثقة.
نعم، رد حديث العدل. يقول إذا ردينا حديث الثقة في شمع هذه المعتزلة برد أخبار الثقة. يقول هذا مشاكل تعليق على هذا البحث.
أنا ما أذكر الآن قول أحمد شاكر هذا، لكن هب أنه قال ذلك. لا يستويان مثلا جمهور علماء الحديث خاصة المتقدمين منهم كالبخاري ومسلم وابن أبي حاتم والدارقطني، وما كتاب إلى الحديث للدارقطني إلا وهو قائم على هذا الأصل. فهو يأتي بالحديث إذا نظرت إلى إسناده من أوله إلى آخره حكمت بصحته، لكنك إذا نظرت إلى هذا الحديث من رواية الآخرين والثقات حكمت بشذوذه. وما الحديث الشاذ إذا قيل في من رد زيادة الثقة بالشرط المذكور آنفا إنه كالمعتزلة؟ هذا تعطيل النص المصطلح عليه عند محدثين كافة. ما رواه العدل الضابط عن مثلي عن مثلي إلى منتهى، ولم يشذ ولم يعلق. فإذا لم يقبل هذه القاعدة بالشرط المذكور سابقا لم يبقى حديث شاذ هنا. والأمر كما قال الإمام الشافعي، ليس الحديث الشاذ أن يروي ثقة ما لم يروي الثقات، وإنما الحديث الشاذ أن يروي ثقة ما يخالف فيه الثقات. بالنسبة لإيش؟ اسم الباعث الحديث. تعرف الباعث الحديث؟ في شرح اختصار علوم الحديث، باعث الحديث الشيخ عامر شاكر المصري، وهذا من نوادر علماء الحديث في العصر الحاضر. هو شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير، هذا شرح ما يفي أنه مبسط سهل. تفضل. بارك الله فيك، وأولا وآخرا. أنا جزاك الله خير، بس ما بيكون بقى سرك أو يتسحبني لعندك.
سؤالي في قرش طريبة معي حبيب
يعني من
دغة عصبعين الدنيا
نعم.
إذن في أثر غضاء وهذا يعني يعاني
في الدنيا عن الزنا شأنه كثير وعظيم وعواقبه كيف تقارن تقريبا نعم.
هل
إنسان في ذاته له وياه، لكن قبل أن أجيبك ما عندي، لأنه الذي عندي ما هو إلا الظن، يعني أحاديث الرسول عليه السلام ليس من السهل أن يكشف كنهها وحكمها الناس. فأقول أن الأسلم بالنسبة لكل مسلم أن يتلقى الأحكام الشرعية بدون تعليل لها وبدون يعني محاولة معرفة حكمها. بسم الله. لأنني مررت بأدوار كما كنت مثلا في ابتدائي لطلب العلم حنفي المذهب، خرجت بعد ذلك عن المذهب، كذلك كنت من قبل أن أتعمق في السنة وأعرف قدرها وقيمة شأنها، كنت أحاول أن أفلسف الأحاديث للشباب حتى يدخل في مخهم، لكني وجدت في النهاية أن هذا الأسلوب شره أكبر من خيره، لأن الذين يعيشون في هذا الجو، جو فلسفة الأحاديث ومحاولة الكشف عن أسرارها وعن حكمها، إذا جاءهم حديث وهو من هذا النوع الذي تتطلع النفس إلى معرفة سر هذا الحديث وحكمته، ثم لم يلتح لذاك الذي عاش في ذلك الجو من يكشف له عن سر ذاك الحديث أو عن حكمته، كان موقفه لا تشرب بيدك اليسرى يا أخ المسلم. عافاني الله وإياك. لكن هذا إلا إن كنت لا تستطيع وأن تعرف بنفسك من نفسي. فإذا لم يخير لهذا الإنسان من يكشف له عن سر ذلك الحديث أو حكمته، كان موقفه بالنسبة للحديث سلبي، يعني لا يندثر الإيمان به أو العمل به. ولما رأيت هذه النتيجة قلبت الموضوع ظهرا لبطن، وأصبحت أنصح أخواني بمثل هذه المناسبة ألا يحرصوا أن يعرفوا الأسرار بعض الأحاديث أو حكمها، وبخاصة في هذا العصر الذي غلبت فيه المادة حتى على كثير من الشباب المسلم، ومن المادة تحكيم العقل، فهو من المادة، وتعرف العقول وخلافها والثقافات التي غذتها، فما يعقله زيد يرفضه عمرو وهكذا. على هذا أنصح، لكن الذي يبدو لي أعود إلى ظني أن تعظيم الرسول عليه السلام للربا أكثر من الزنا، لأن الزنا دائرته ما هي واسعة الربا. فالتعامل بالربا بيشمل الأمة كلها. الزنا بيشمل الزانيين، قد يشمل مثلا يعني الأبوين الأخوين كذا إلى آخره، لكن ما تشمل الأمة. فالله أعلم، يمكن يكون هذا من أسرار مجيء ذاك الحديث لذلك الأمر الخطير، والله أعلم. نعم الأبدال. الحقيقة أنني تتبعت كثيرا من أحاديث الأبدال، وبخاصة في المجلد الثالث من سلسلة الأحاديث الضعيفة الذي شجعنا أخيرا على الإقدام على طباعته في البلد الذي لا يوجد فيه طابع يشجعني، لكن كما قيل الغريق يتعلق ولو بخيوط القمر. في هذا الجزء بالإضافة إلى الجزء الثاني فيه بعض الحديث متعلقة بالأبدال، أما في الحديث هذا في المجلد الثالث هذا ففيه نحو 10 أحاديث الأبدال دائرة بين الوضع والضعف. ولذلك البحث في العلم الحديثي يجعل الإنسان أن ينتهي إلى أمرين اثنين. الأمر الأول أنه لا يستطيع أن يقول في حديث فيه ذكر هذا الاسم الأبدال إنه حديث صحيح أو حسن، لا ينتهي إلى هذا. والحقيقة الأخرى أن توافر الأحاديث كلها على ذكر الأبدال مما يجعل النفس تطمئن أنه يوجد في المسلمين أو في الأمة المسلمين أبدال. ويؤكد هذا استعمال علماء الحديث وليس الصوفية اللي يعني ما بيعرفوا من دينهم إلا الأبدال والأقطاب والأنجاب ونحو ذلك. هؤلاء المحدثون يستعملون كلمة الأبدال في تراجمهم لرواة الحديث، فيقولون فلان مثلا ثقة وصدوق وكذا وكذا وكان من الأبدال، هذا يكررونه.
لا يمكن أن يقال بالرأي والاجتهاد، ليس من الأمور الغيبية التي نفى بأنه تلقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ممكن أن يكون هذا اجتهاد ورأي، لا سيما وفي السنة ما يخالف ذلك. فحديث ذاك الأعرابي الذي لقي الرسول عليه السلام وهو معتمد وقد لبس الجبة وهو محرم، فقال له انزع عنك جبتك وافعل في نظرتك ما تفعل. هذا أخطأ ولم يأمره بأي شيء.
نعم، نرى بعض المؤذنين أثناء الأذان أو إقامة الصلاة يحركون صدرهم عن القبلة، ما هو الصحيح في ذلك؟
أي نعم، وهذه أيضا من الفواشي الأمور الفاشية بين المؤذنين. السنة في الأذان وكذلك الإقامة استقبال القبلة، ولا ينحرف عن القبلة يمينا ولا يسارا، وإنما يلتفت برأسه في الحيعلتين ليس بصدره. لا يقول هكذا حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، وإنما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح تماما كما يفعل الخارج عن الصلاة من الصلاة بالسلام، وهنا أيضا يخطئ كثير من المصلين. تجد أحدهم إذا سلم تكلم في الصلاة، ماذا يفعل؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يمين لا إله. السلام عليكم، هذا كله تكلم، وأنا وأمتي براء من التكلم. يقول السلام عليكم، يلفت فقط رأسه، ما استطاع إلى ذلك سبيلا بحيث يرى بياض خده ممن كان خلفه. أما الصدر يظل إلى القبلة لا يتحرك الصدر، فذلك المؤذن إذا قال حي على الصلاة يمينا مرتين وحي على الفلاح يسار مرتين، فإنما ذلك برأسه فقط ودون أي تكلف، حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. ثم هناك في الإقامة أيضا نحو القبلة، ولكن في الإقامة لا يوجد فيها الانحراف يمينا ويسارا، هذا من سنن الأذان طول الإقامة. ثم يجب أن نتذكر أيضا وبخاصة في هذا المسجد الذي نرجو أنه بني وأسس على تقوى من الله سبحانه وتعالى وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن الزخارف وعن البدع المحدثات. فأقول ينبغي أن يكون الأذان أيضا على السنة. من السنة في الأذان إضافة على ما ذكرنا أن لا يكون المؤذن جلسا فيه تلحينا موسيقيا يرفع صوته ويخفضه عن القوانين الموسيقية، هذا لا ينبغي. الأذان يجب أن يكون أذانا قويا واضح الألفاظ، وليس تضيع بعض الأحرف بطوايا الصوت الملحون. لقد ثبت أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فقال: يا عبد الله، إني أحبك في الله، إني أحبك في الله. قال: أما أنا فأبغضك في الله. قال: عجب، أنا أقول أحبك في الله وأنت تقول أبغضك؟ قال: نعم، لأنك تلحن في أذانك وتأخذ عليه أجرا. فهذا اللحن المسيطر اليوم على المساجد المسلمين لو قلنا كلها ربما لا نكون مبالغين، لكن فلنتحفظ ولنقول جل هذه المساجد الأذان فيها غير ثبات. كان هناك أذان في بعض بلاد الأجنبية ليس فيها هذا التطريب، لكن مع الأسف انحرفنا وأخذنا نقلد المصريين والسوريين والأردنيين، لأن العصر يتطلب هذه التنظيمات التي يقيمونها بديلا عن الأغاني التي يتحرج بعضنا من أن يسمعها وهو محق في ذلك، ولكن النفس تريد بديلا. البديل قوله عليه السلام: من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، اقرأوا هذا القرآن وتغنوا به قبل أن يأتي أقوام يتعجلونه ولا يتأجلونه. فإذا الأذان يجب أن يكون بدون تطريب، وهكذا هو السنة، فعسى أن يكون ذلك متحققا إن شاء الله
ترجع في الأذان
في هذا المسجد.
طبعا الصحيح الأذان يستحق لحد الإسلام
وحكم لحد الإسلام، نسأل الله عز وجل أن يبارك لك في لحيتك. أما الحكم فهو الفرضية، اللحية
ليس كما تعرفون في مصر وتشاهدون مشايخ الأزهر ابتلوا بمخالفة المظهر الأنور الذي كان عليه رسولنا صلوات الله وسلامه عليه طيلة حياته، وكذلك كان الأنبياء كلهم من قبله عليه الصلاة والسلام. يد أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، قالوا لحية، أما الذين ابتلوا بحلقها فلا يمكن أن يؤخذ بلحيتهم لأنهم لا لحية لهم، لنجم يؤخذ برأسهم. يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، معنى ذلك أن هارون عليه السلام كان منتحيا، وهكذا الرسل. والسبب في ذلك أن الله عز وجل يقول: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، لا تبديل لا تغيير لخلق الله. خلق الله عز وجل لا شك ما قال خلق الإنسان في أحسن تقويم، والإنسان كما هو مشاهد ذكر وأنثى، فخلق الله تبارك وتعالى غاير بين صورة المرأة ظاهرة وباطنة، وبين صورة الرجل الذي يغير من صورته الظاهرة فيتشبه بالمرأة كالذي يغير من صورته الباطنة فيتشبه بالمرأة، والعكس من عكس تماما. فلما قال تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها، فواضح جدا أن الله عز وجل فطر الناس الذكور منهم على لحية والنساء بدون لحية. جاء الحديث الصحيح ليؤكد للناس جميعا ولا يتورطوا بقول بعض من تأثروا بما يسمون اليوم بالحضارة الغربية المزعومة وبالثقافة الغربية وبالنعوم الغربية، فيقول اللحية من الأمور العادية، إن شاء الإنسان انتحى أو إن شاء رمى بها أرضا كلاهما عنده سواء. لكي لا يقول قائل هذا الكلام جاء قوله عليه الصلاة والسلام: عشر من الفطرة. الحديث الأشهر قوله: خمس من الفطرة. حديث الذي في صحيح مسلم: عشر من الفطرة، وذكر قص الشارب وعفاء اللحية. إذن اللحية من الفطرة المحافظة عليها وعدم حلقها واستئصال شعرتها. ثم تأتي الأمور أخرى وأخرى كثيرة في هذا الموضوع يؤكد أنه لا يجوز للرجل أن يخالف فطرة الله التي فطره عليها. من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: حف الشارب وعف اللحى وخالف اليهود والنصارى. ومن ذلك حديث ابن عباس، حديث الشارح في صحيح مسلم، حديث ابن عباس في صحيح البخاري قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. ولو أننا تجردنا عن الهوى أو على الأقل عن التأثر بالمحيط المتبع للهوى، فقد يكون إنسان لا يحلق لحيته اتباعا للهوى، نقول هذا إنصافا لبعض الأفراد، وإنما مسايرة للمجتمع الذي يعيش فيه وليس هو على علم بإسلامه بحكم الإسلام في هذه القضية، فهو يساير الناس على قول من قال: ودارهم ما دمت في أرضهم وأرضهم ما دمت في أرضهم. فلكي لا يقول قائل أن هذا لا بأس فيه، يأتي هذا الحديث، حديث ابن عباس: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. لا يشك أحدنا مطلقا لو أنه رأى امرأة تضع لحية مستعارة على طريق اسماعيل باروفة الشعر المستعار، تضع المرأة لحية مستعارة على خديها على طريقة لوردات الإنجليز في برلمانهم قديما، وربما يكون الآن لا يزال العادة عندهم مستمرة، فهم يحلقون لحاهم، لكن إذا آن أوان اجتماع مجلس الأمة البرلمان وضعوا لحى مستعارة على خدودهم. ولذلك قلت في بعض ما كتبت، توجد عندنا عادة في سوريا متأثرين فيها ببعض الأحاديث الواهية المريضة، يكون أحدهم حليقا وحاسر الرأس كما هي العادة الشائعة اليوم في كثير من البلاد الإسلامية. ماذا يفعل؟ يخرج منديلا من جيبته من جيبه ثم يكمله على رأسه. لماذا؟ قال لأن الصلاة بعمام ما تفضل سفين صلاة غير عمام، والعمامة الحقيقة ليست هي هذه العمامة التي يتوهمونها الأشراف والبلاد التي تأثروا بعادات الأشراف ومفاهيم الأشراف. لعلكم رأيتم بعض العمائم إما اللبنانية وإما الفلسطينية يصدق فيها قول محمد عبده في زمانه: عمائم كالبرج وجبب كالخرج. يكونون العمامة على رأسهم طبقات حتى تصبح فعلا غليظة، ويتوهمون بأنه في كل دورة درجة الجهل. هذا كله بناء على حديث موجود ذكرها ابن حجر الهيثمي في كتابه المهم. أحد حينما يريد يصلي حليق وحاسر يخرج فرقة من الدين يصور على رأسه يزعم يصارف الصلاة 70 درجة. أما اللحية فهو لا يكون لها وزنا، لكن كنت أقول وهنا الشاهد، فما دام أنهم لا يتعممون في أزيائهم في عاداتهم في يوم الجمعة في يوم العيد يخرجون في السبب، لكن إذا دخلوا في الصلاة شتروا رؤوسهم بالنبيين. فقلت أخشى ما أخشاه أن يأتي يوم يصبح الدين عندهم مهجل أكثر مما سمعتم الآن، يخرج من جيبه لحية مستعارة فينفقه على خديه ويصلي، لأن هذا الزي أكمل إسلاميا، لكن هذا زي زور زي زور، لأن الرسول عليه السلام جاء في بعض الحديث صحيحة أن المرأة التي تساقط شعر رأسها فأضافت إلى شعرها خصلات من شعر غيرها سمى هذا الشعر بالزور، وقال عليه السلام: لعن الله الواصلك والمستوصلك. إذا كان هذا حكم الإسلام في مثل هذا الزور، فلا شك أن المرأة إذا وضعت لحية مستعارة تكون قد وضعت أو صنعت زورا من جهة وتشبهت من جهة أخرى. فيا ترى هل من العقل، ولا أقول من الدين أو العلم، أن نقول أن الرجل إذا أطاح بلحيته أرضا هذا لا يكون متشبها بالنساء، أما المرأة إذا رفعت اللحية من تلك الأرض وضعتها على خديها ما تكون متشبهة بالرجال، كلاهما في الهوى سوى. لذلك لا يجوز حلق اللحية للأسباب الآتية: أولا أنه تغيير لخلق الله ولفطرة الله، وقد قال ربنا في القرآن حكاية عن قول إبليس الرجيم: ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. فحلق الرجل لحيته هو تغيير لخلق الله، إطاعة للشيطان وعصيان للرحمن، هذا أولا. ثانيا تشبه الكفار، وقد سمعت من الحديث وخالف اليهود والنصارى. ثالثا تشبه بالنساء التي خلقهن الله عز وجل
بدون لحى وتلك مزية من مزايا النساء على الرجال كما لا يفعل الجميع. فلو أن مخالفة واحدة من هذه المخالفات استقلت اللحية أو حلق اللحية بها لكفى دليلا على حرمة خلقها، فما بالكم إذا رأيتم أنها اجتمعت كلها في حلق اللحية. لذلك كل علماء المسلمين إلى هذا العصر الحاضر أو ما قبل هذا العصر الحاضر كانوا متفقين على أن إعفاء اللحية واجب وأن حلقها فسق، وكانوا يرتبون على ذلك أن لا تقبل شهادة الحليق، وإن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. تخفيف اللحية جاء في حديث ابن عمر
الذي هو أحد رواة الحديث السابق، حفظ السابق وعقلها أنه كان يأخذ من لحيته
معدون القبضة، وثبت ذلك أيضا عن غيره من السلف كأبي هريرة ومجاهد أنهم كانوا يأخذون من لحيته. أنا شخصيا أرى أن هذا النص المطلق وكلها مقيد بفعل ابن عمر. هنا الآن يأتي الموضوع فعل الصحابة. ابن عمر هو راوي الحديث وهو يسمع الحديث من نبيه مباشرة من فمه إلى أذنه. ما يجوز أن يقامته؟
لا.
ثم نراه الرواية الصحيحة عنه أنه يأخذ ما دونه قبضة، ما زاد يقصه. لا شك أن فعل ابن عمر إما أن يكون مطابقا للسنة الفعلية من الرسول عليه السلام أو أن يكون مخالفا. لابد الآن من ترجيح أحد الاحتمالين. على الراجح عندي دون شك أو ريب أنه فعل ما يجوز، بل فعل ما رأى نبيه صلى الله عليه وسلم يفعله. لماذا؟ لأسباب. أول ذلك أنه لم يتفرد من بين الصحابة بهذا الفعل. ثانيا لم ينقل عن أحد من الصحابة خلافه لا قولا ولا فعلا. ثالثا أن ابن عمر تفرد من بين الصحابة جميعا في صرفه البالغ الشديد إلى درجة لا تعقل، أو على الأقل نحن لا نعقل هذه المبالغة في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. كان أشد الصحابة اتباع الرسول عليه السلام إلى درجة أنه يمكن أن يقال والله إذا الله خير لا تموله مو بهذا القدر. لأنه مثلا رؤية وأزار القميص مفككة وصدره واضح. لماذا؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه مفكوكا أزاره. طيب رسول مشاورك أنت ما لك ليش تدخلك في أمور الاتباع على رسول الله عليه السلام والانتداب؟ رؤيا يأخذ بمقود ناقته ويطوف بها في المكان. لماذا رأيت رسول الله على هذا؟ أيضا رسول كان طريقه من الآن كان له حاجة ربما جاءت يقول أن شجرة. لماذا رأيت رسول الله يقول هنا؟ يعني اتباع فوق التصور. هذه الأنواع التي ذكرناها آلفا ما نستطيع نحن أن نقول أنها من السنة، لكن دعونا من هذه القضايا. اللحية التي هو روى ونقل إلينا قول النبي عليه السلام أعفوا اللحى، يمكن لهذا الإنسان الشديد المبالغ في اتباع الرسول
حتى في قضايا من ذاك النوع الذي مثلت لكم ببعضه، معقول بالنسبة لهذا الإنسان أن يرى الرسول عليه السلام لحيته طويلة وأكثر من قبض قبضات، لأنه عليه السلام مات بعد 63 سنة، يراه هكذا ثم هو يخالفه علما بأن حديثه مطلق وهاكل لها مطلق ما في تعليم، وهذا حجة من يرى عدم جواز الأخذ ما قال من اللحة مطلقا، لأن الحديث مطلق. أنا وصلت لما عندي من بضاعة المسيات من العلم إلى قاعدة مهمة جدا في زعمي، ألا وهي أن النصوص المطلقة أو النصوص العامة إذا لم يجري عمل السلف على إطلاقها أو على عمومها وشمولها ولو في بعض أجزائها، فليس لنا أن نأخذ بذلك الإطلاق أو بذلك النص العام بكل أجزائه. فأنا أعترف بأن قوله عليه السلام أعفو اللحى مطلق، وأقول صراحة لولا هذا الأثر وذاك عن ابن عمر وأبي هريرة ومجاهد وغيره لقلت مع القائلين بإبقاء النص على إطلاقه، أن هذا هو الذي يقول به علم كل الفقر. لكن في ابن عمر وأبي هريرة وغيره يدلنا على أن هذا الإطلاق لم يكن مأخوذا به. وأنا أضرب مثلا واضحا جدا لفهم هذه القاعدة التي انتهيت إليها بجانب، وقريبا ذكرته لبعض الناس في مناسبة أخرى. قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الثلاثة أزكى من صلاتهم من صلاة الرجلين، وهكذا كلما زادت الجماعة زاد الأجر. وقال عليه السلام: يد الله على الجماعة، حديثان صحيحان معروفان. فلو دخل جماعة للمسجد بعد أذان أي وقت من الأوقات له سن قبله الظهر مثلا أو الفجر، دخل الجماعة بيصلوا سنة الفجر، فقال قائل منهم: يا جماعة ليش نحن نصلي فرادى؟ نحن نصلي جماعة، ويد الله على الجماعة، صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته إلى آخر. وفعلا صلوا سنة الفجر قبلية جماعة. ماذا تقولون في هذه الجماعة، مشروعة أم غير مشروعة؟ غير لكن إن لم تتنبهوا لهذه القاعدة غلبتم على أمركم، واحتج عليكم أهل البدع في إنكاركم في بدعنا. إذا قال لكم قائل: ليه؟ هل نهى الرسول عن هذه الجماعة؟ الآن على سبيل يعني إدخال شوية بلد في البحث العلمي، لأنه بيقول البحث في مجال يعني. الآن منطول شوية الموضوع، منقول: من يعرف جواب السؤال الآتي فليرفع أصبعه. أقول السؤال: لو قال قائل: لماذا تنكرون هذه الجماعة وهي جماعة خير، وهي الحديث الأول والحديث الثاني، لماذا تقولون هذه الجماعة غير مشروعة؟ من يعرف الجواب يرفع يده. تفضل.
نقول صلى الله عليه وسلم قالت ابتداء ضلالة، وهذا الفعل ما زال عن صلى الله عليه وسلم، أنه صلى سنة الفجر قبلية جماعة، ولا ترى نحن أصحابه، لا ترى عن سبب الصلاة.
هذا الجواب ثابت؟
هذا حسب علم الله أعلم.
طيب، من رفع السؤال إذا؟ يقول أصل الرسول عليه السلام ما صلى السنة القبلية
على هذا.
نعم.
من يقول عمل السلف على هذا؟
هذا تعجب.
لا انت بتقول شو بيقول لا انا كده شو بيقول
تفضل شو عندك
لا زيي وانا بدي غير زيه
ها مين تفضل
سواء يعني العمل سواء لا يكون الا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم ياتي من الرسول صلى الله عليه وسلم
يقول أن كل شيء لا يأتي إلا من طريق الرسول عليه السلام. هذا كلام صحيح في ذاته ولكن ليس هو الحجة على من يحاججنا فيما ذكرناه آنفا. من عنده غير هذا؟ تفضل.
العبادات الثانية
أي
من
العبادة؟ غير غيره. تفضل.
الحديث والآية عامة، فعل الرسول صلى الله عليه وسلم خاص في أنه صلاة الجماعة وعبادة الله مع الجماعة على أساس الفروض ليس في النوافل الآية.
كويس، هذا أحسن جواب سمعناه وهو حصيلة البحث السابق. نحن نقول لهذا المعترض المبتدئ الذي يريد أن يشرع في الناس صلاة السنن جماعة بالحديثين السابقين، نحن نقول
سألت عن الإسبال اللحية والإسبال جاوبت عن اللحية والإسبال لم تجيبها
أي إسبال
تعني
إسبال الجار ما حق الجار إسبال الجار نحن كتبنا في هذا كلاما في مقدمة مختصر الشمائل المحمدية أبد رأيتم هذا الكتاب في المقدمة ذكرنا أنه لا يجوز إسبال إسبال الثوب القميص العباءة الجبة المصرية اللي بتجر الأرض من كبار الدعاة الإسلاميين هذا كله ليس إخلالا بالسنة العملية فقط بل ومخالفة صريحة للسنة القولية التي تحكم بأن ما طال من الإزار دون الكعبين فهو في النار. أنا قلت العباء مش لا هو العباء ولا مش مفهوم. هنا شبهة تعرض لبعض الناس لابد من الجواب عليها. يحتجون بقصة أبي بكر الصديق حينما كان يسأل الرسول عليه السلام بأنه إزاره يسقط فقال له عليه السلام أنك لا تفعل ذلك عنك فيقول بعض المخالفين لهذه السنة أن إطالة الإزار دون التعبير ليس فيه معصية إنما المعصية أن يقصد بذلك الخيلاء فإذا لم يقصد بذلك الخيلاء فأبي بكر فلا وزر عليه ولا إثم عليه مغالطة شتان بين أبي بكر الصديق الذي يسقط الإزار ولا يتقصد ذلك من جهة ومن جهة أخرى يخشى أن يصيبه وبال قول عليه السلام من جر إزاره خيلاء لا ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة. أين هذا ممن يذهب إلى الخياط وبقل الصدر الجبة إلى ظهور القدمين؟ هذا كيف نستطيع أن نقيس على بكر الذي يكون إزاره على السنة تماما لكن مع السير والانفلاق والحركة يسقط؟ كذلك العباءة مثلا أو المشلة كما يقولون هنا لا يستويان مثلا. هذا أولا، أي الذي يتقصد تفصيل الثوب كان جبة كان مشلحا كان خبيصا أو شيء يتقصد تفصيله دون الكعبين هذا لا يجوز أن يحتج بفعل أبي بكر لأن فعل أبي بكر ليس مقصودا وهذا
منه مقصود تماما. شيء ثاني، هناك حديث نستطيع أن نعتبره منهجا سنيا للباس المسلم الذي يهم اتباع الرسول عليه السلام في كل ما شرع لنا عن ربنا تبارك وتعالى. يقول عليه السلام: أزلت المؤمن إلى نصف الساق، فإن طال فإلى الكعبين، فإن طال ففي النار. لا شك أن هذا الذي يأتي إلى الخياط ويأمره بأن يفصل له ثوبه أي ثوب كان إلى أسفل الكعبين، هو لا يمكن إطلاقا بهذا المنهج الذي وضعه الرسول عليه السلام للمسلمين، أنه يكون إلى نصف الساق فإن طال فإلى الكعبين، أي رخصة الأخيرة، فإن طال ففي النار. إذن هنا لم يذكر الخيلاء، وضع منهجا، وإنما قال يجوز أن يكون الثوب إلى ما فوق الكعبين، فإن طال دون الكعبين فهو في النار أي صاحبه. ولذلك ينبغي أن نفهم الحديث السابق: من جر إزاره خيلاء، أو لا ينظر الله إلى من جر إزاره خيلاء، إلى أن جر الإزار خيلاء أشد معصية وإثما عند الله من الذي نتخيل أنه لا يجر إزاره خيلاء ولكنه يفصله تفصيل عند الخياط، على خلاف المنهج الذي سمعتموه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا عرفتم هذا، حينئذ لا يصح تقييد الحديث الثاني بالحديث الأول، أي فإن طال ففي النار يعني خيلاء. لا، هذا سواء كان خيلاء أو غير خيلاء، ما دام أنه يتعمد، ممكن نتصور نحن يتعمد ذلك أنه هيك الموضة، ما بيخطر في باله خيلاء، ممكن هذا. كما جاء دور على بعض الشباب المفتونين بتقليد الغربيين مع الأزم، طلع بزمان البنطلون اللي سموانا في سكورية بنطلون هذا العريض، نعم
هذا بالسلوف، لو
العريض شرنسكو أحسن. هنا في المكان الذي ينبغي أن يكون عريضا ضيقوه، وفي المكان الذي ينبغي ضيقا وسعوه، هذا هو كل من تسويل الشيطان بالإنسان. النساء التي يجب عليهن أن يطلن ثيابهن على العكس يقصن من ثيابهن، الرجال الذي يسن بل يجب بحقهن، بحقهن لعله بحقهن يجب بحقهم أنه يقصروا بطوله. سبحان الله، من الذي يستطيع أن يقول أنه هذا ليس من تلاعب الشيطان بمن الإنسان؟ لذلك العصمة كما قال عليه الصلاة والسلام: أردت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. فالسنة سنة، أداب الله وإياكم جميعا إلى العمل الجهاد. يا الله تلك وصية جائعة لا يجوز تنفيذها. إذا مات الإنسان انتقل من هذه الدنيا إلى عالم الرزق، ليس له أن يتصرف بعد وفاته كما لو كان في خير حياته. أضف إلى هذه أن في ذلك تمثيلا، والمثل منهي عنها حتى بالنسبة للكفار. فالرسول كان ينهى الصحابة أن يمثلوا بقتلى من الكفار، فبالأولى والأحرى إذا كان متضرع مسلما ولو بعد وفاته. أجبت عن هذا بشرط له ذلك إذا كان لا يصيب ضرر يقينا. مش فاهم
الوقت الحالي بعد حصل عرض شيء معين،
ولذلك قلنا بحكم أطباء مسلمين حاذقين. هذا الطبيب الحاذق ينظر للعواقب. ما تقول لا أنا ما أتكلم معك وعم يجي من يمك، أنا عم أقول بكلامك، يقول لا فيه. أنا فهمت هذه قلته، أنا فهمته وأيدت بأنه قلت أنا آنفا. إذا حكم أطباء مسلمين حاذقين بأنه هذا لا يتضرر، والحذق ما بيكون بالنظر على حد قول القائل فلان لا ينظر إلى أبعد من أرمة أنفه هكذا، فإنما ينظر إلى بعيد. أنت طبيب؟ طيب، فمثلك أطباء كثيرون يشاركونك في هذه النظرة. ولا أنا مش فاهمان عليك ليه بقى؟ أنت أعيد لك كلامك؟
أنا أسرع
أنت بتقول أنه هذا اللي يتبرع بكلمة مثلا، ممكن الكلمة الثانية، أنا يمكن أزيد عليك شوي، يمكن الكلمة الثانية الباقية في حوزته تكون آنيا سليمة 100%، لكن يمكن لسبب أو أكثر من سبب أن تصاب هذه الكلمة بشيء يتضرر هو حين ذاك بما قدم من قبل. أليس هكذا قلت؟ فأنا قلت مثل قولك تماما، لكن مجمل القول. فأنا الآن أقول بقولك تماما، إذا كان أطباء يقدرون ويغلب على ظنهم أن هذا قد يصاب في كلمته وربما يموت بسبب هذه الإصابة لأنه ما عنده بديل عنها، في هذه الحالة لا يجوز أن يتبرع بالكلمة الأخرى.
شيخ مفضل، ما فيش خروج الجهاز شغال؟
نعم، تكلمنا في هذا كثيرا حينما يقوم الجهاز الإسلامي حقيقة في أن يصبح فرض عين، لكن هلا مع الأسف أنتم عارفين أوضاع المسلمين والحكومات الإسلامية وعدم استعدادها للجهاد بسبب الله، فيصبح الجهاد فردي لا يثمر الثمر المرجو أبدا.
نقصد يعني هل يجاز، هل يعني الخروج
يؤجر؟ يؤجر يؤجر
فعلا. بالنسبة
لي
أولا قبل أن أجيبك على سؤالي أريد أن أصحح شيئا من لفظك، فإنك تقول كما يقول غيرك أنا كمسلم. ما تقول أنا كمسلم، لأنه إذا قلت فلان كالأسد ليس معناه أنه أسد، فإذا قلت أنا كمسلم معناه أنه لست مسلما، كمسلم قل بصفتي مسلما. أما الجواب السؤال فهنا ينبغي إجراء علمين اثنين، علم الحديث وعلم أصول الفقه، والأول هو الذي يبدأ به ثم يثنى بالثاني. إذا كان اللفظين كما مثلت ب25 درجة وب27 درجة كان لفظين ثابتين من جهة، أعطونا ورقة يا دكتور يحيى، يعني شو بتسمونه، هم سمين كلينكس فاين مري ايش سموه، جزاك الله خير. فأول شيء يجب أن ندرس اللفظين من الناحية الحديثية، فإذا ثبت وليس من الضروري أن يكون ثبوتهما متساوي الصحة، وإنما كما يقول ابن حجر في شرح النخبة أن يكون كل منهما من قسم المقبول، وأدنى المقبول أدنى المقبول هو الحديث الحسن لغيره. حينئذ نطبق العلم الثاني وهو علم أصول الفقه. مثلا فيما يتعلق بالنصين المتعارضين تعارضا لا يمكن التوفيق بينهما، فيطلب الناسخ من المنسوخ من بينهما، فإن أمكن معرفة ذلك تبها، وإلا صير إلى الترجيح، أي إذا كان أحدهما حسن والآخر صحيح ترك الحسن وأخذ بالصحيح. أما في مسألتنا نحن فيطبق قاعدة زيادة الثقة مقبولة، فيعمل بحديث السبع لأنه يدخل تحته حديث 25، كذلك يقال في حديث الإيمان يؤخذ الأكثر فالأكثر، لكن الشرط السابع أن يكون ثابتا كل من العددين. المثال الأول قضية صلاة الجماعة، كلاهما صحيح، فالجمع هو الأخذ بالزائد فالزائد. أما في المثال الآخر الإيمان بضع وسبعون شعبة، هناك روايتان، الآن أشعر بأني لا أستطيع أن أذكر الرواية الراجحة من المرجوحة، لكن باقي في ذهني أن رواية مسلم هي الأرجح بخلاف رواية البخاري، والقائل العكس، أما هنا فهو العكس عكس العكس، رواية مسلم هي الأرجح. لكن لو سألتني ما لفظ هذه ما لفظ تلك أقول الآن لا أستحضر، لكن أحيل على مختصري لصحيح البخاري، فقد تعرضت لهذه القضية وذكرت رواية مسلم الراجحة وبينت أن رواية البخاري هي المرجوحة.
قول أبي عبيد أبي عبيد في كتاب الإيمان الذي حققه عن أن هذا كان في أول إطلاق وذلك كان في
الآخر. لا ما في داعي للمصير هذا. نعم لا تؤخذ بما استوى مع الراوي الآخر الذي لم يأتي بزيادة، إذا استويا في الثقة قيل يؤخذ بالزيادة، أما إذا كان الذي زاد وأتى بزيادة دون الذي لم يأتي بها ثقة وحفظا فحينئذ لا يؤخذ بالزيادة، كذلك لا يؤخذ بها إذا كان المخالفون له أكثر منه. المعتزلة يقولون برد حديث الثقة.
نعم، رد حديث العدل، يقول إذا ردينا حديث الثقة في شبهة المعتزلة في رد أخبار الثقة، يقول هذا مشاكل التعليق على
البحث. أنا ما أذكر الآن قول أحمد شاكر هذا، لكن هب أنه قال ذلك. لا يستويان مثلا جمهور علماء الحديث خاصة المتقدمين منهم كالبخاري ومسلم وابن أبي حاتم والدارقطني، وما كتاب علل الحديث للدارقطني إلا وهو قائم على هذا الأصل. فهو يأتي بالحديث إذا نظرت إلى إسناده من أوله إلى آخره حكمت بصحته، لكنك إذا نظرت إلى هذا الحديث من رواية الآخرين من الثقات حكمت بشذوذه. وما الحديث الشاذ إذا قيل في من رد زيادة الثقة بالشرط المذكور آنفا إنه كالمعتزلة؟ هذا تعطيل النص المصطلح عليه عند محدثين كاف. ما رواه العدل الضابط عن مثلي عن مثله إلى منتهى ولم يشذ ولم يعلق. فإذا لم يقبل هذه القاعدة بالشرط المذكور سابقا لم يبقى حديث شاذ هنا. والأمر كما قال الإمام الشافعي ليس الحديث الشاذ أن يروي ثقته ما لم يروي ثقاته، وإنما الحديث الشاذ أن يروي ثقته ما يخالف فيه الثقات. بالنسبة لإيش؟ اسمه الباعث الحديث. تعرف الباعث الحديث؟ في شرح اختصار علوم الحديث باعث الحديث للشيخ عامر شاكر المصري، وهذا من نوادر علماء الحديث في العصر الحاضر. فهو شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير، هذا شرح نافئ مبسط شاف. تفضل. بارك الله فيك أولا وآخرا.
يعني على الأقل
إذا مش الله خير، بس لما بيكون بقى سرك قوي تسحبني لعندك.
سؤالي في
كثير قريبة
معي الحديث يعني من ضغط عصر بين الدنيا.
نعم.
يعني يعالج بين تقييم جنة عن الزنا سألوا كثير وعظيم وعواظم كيف تفارج الربا؟
نعم.
هل الإنسان بصير
كبير مرأة ضرب؟ والله سؤالك يعني في ذاته له وجاه، لكن قبل أن أجيبك ما عندي، لأنه الذي عندي ما هو إلا الظن، يعني أحاديث الرسول عليه السلام ليس من السهل أن يكشف كنها وحكمها الناس. فأقول أن الأسلم بالنسبة لكل مسلم أن يتلقى الأحكام الشرعية بدون تعليل لها وبدون يعني محاولة معرفة حكمها. بسم الله. لأنني مررت بأدوار كما كنت مثلا في ابتدائي لطلب العلم حنفي المذهب، خرجت بعد ذلك عن المذهب. كذلك كنت من قبل أن أتعمق في السنة وأعرف قدرها وقيمة شأنها. كنت أحاول أن أفلسف الأحاديث للشباب حتى يدخل في مخهم، لكني وجدت في النهاية أن هذا الأسلوب شره أكبر من خيره، لأن الذين يعيشون في هذا الجو، جو فلسفة الأحاديث ومحاولة الكشف عن أسرارها وعن حكمها، إذا جاءهم حديث وهو من هذا النوع الذي تتطلع النفس إلى معرفة سر هذا الحديث وحكمته، ثم لم يلتح لذاك الذي عاش في ذلك الجو من يكشف له عن سر ذاك الحديث أو عن حكمته، كان موقفه لا تشرب بيدك اليسرى يا أخي المسلم. عافاني الله وإياك. لكن هذا إلا إن كنت لا تستطيع أن تعرف بنفسك من نفسك. فإذا لم يخير لهذا الإنسان من يكشف له عن سر ذاك الحديث أو عقلته، كان موقفه بالنسبة للحديث سلبي، يعني لا يندفع للإيمان به أو العمل به. ولما رأيت هذه النتيجة قلبت الموضوع ظهرا لبطن، وأصبحت أنصح أخواني بمثل هذه المناسبة ألا يحرصوا أن يعرفوا الأسرار بعض الأحاديث أو حكمها، وبخاصة في هذا العصر الذي غلبت فيه المادة حتى على كثير من الشباب المسلم، ومن المادة تحكيم العقل، فهو من المادة، وتعرف العقول واختلافها والثقافات التي غذتها. فما يعقله زيد يرفضه عمرو وهكذا. على هذا أنصح، لكن الذي يبدو لي أعود إلى ظني أن تعظيم الرسول عليه السلام للربا أكثر من الزنا، لأن الزنا دائرته ما هي واسعة كالربا، فالتعامل بالربا بيشمل الأمة كلها. الزنا بيشمل الزانيين، قد يشمل مثلا يعني الأبوين الأخوين كذا إلى آخره، لكن ما تشمل الأمة. فالله أعلم يمكن يكون هذا من أسرار مجيء ذاك الحديث لذلك الأمر الخطير، والله أعلم. الأبدال الحقيقة أنني تتبعت كثيرا من أحاديث الأبدال، وبخاصة في المجلد الثالث من سلسلة أحاديث الضعيفة الذي شجعنا أخيرا على الإقدام على طباعته في البلد الذي لا يوجد فيه طابع يشجعني، لكن كما قيل الغريق يتعلق ولو بخيوط القمر. في هذا الجزء بالإضافة إلى الجزء الثاني فيه بعض الحديث متعلقة بالأبدال، أما في الحديث هذا في المجلد الثالث هذا ففيه نحو 10 أحاديث الأبدال دائرة بين الوضع والضعف. ولذلك البحث في العلم الحديثي يجعل الإنسان أن ينتهي إلى أمرين اثنين. الأمر الأول أنه لا يستطيع أن يقول في حديث فيه ذكر هذا الاسم الأبدال إنه حديث صحيح أو حسن، لا ينتهي إلى هذا. والحقيقة الأخرى أن توافر الأحاديث كلها على ذكر الأبدال مما يجعل النفس تطمئن أنه يوجد في المسلمين أو في الأمة المسلمين أبدال. ويؤكد هذا استعمال علماء الحديث وليس الصوفية اللي يعني ما بيعرفوا من دينهم إلا الأبدال والأقطاب والأنجاب ونحو ذلك. هؤلاء المحدثون يستعملون كلمة الأبدال في تراجمهم لرواة الحديث، فيقولون فلان مثلا ثقة وصدوق وكذا وكذا وكان من الأبدال، هذا يكررونه.
ليس لا يمكن أن يقال بالرجع والاجتهاد، ليس من الأمور الغيبية التي نطع بأنه تلقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ممكن أن يكون هذا اجتهاد ورأي، لا سيما وفي السنة ما يخالف ذلك. فحديث ذاك الأعرابي الذي لقي الرسول عليه السلام وهو معتمد وقد لبس الجبة وهو محرم، فقال له انزع عنك جبتك وافعل في نظرتك ما تفعل. هذا أخطأ
ولم نأمره بأي شيء. نرى بعض المؤذنين أثناء الأذان أو إقامة الصلاة يحركون صدرهم عن القبلة، ما هو الصحيح لذلك؟
أي نعم، وهذه أيضا من الفواشي، الأمور الفاشية بين المؤذنين. السنة في الأذان وكذلك الإقامة استقبال القبلة، ولا ينحرف عن القبلة يمينا ولا يسارا، وإنما يلتفت برأسه في الحي على تين ليس بصدره. لا يقول هكذا حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، وإنما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح تماما كما يفعل الخارج عن الصلاة من الصلاة بالسلام. وهنا أيضا يخطئ كثير من المصلين، تجد أحدهم إذا سلم تكلم في السلام، ماذا يفعل؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يمين هذا السلام عليكم، هذا كل التكلم وأنا وأمتي براء من التكلم. يقول السلام عليكم يلفت فقط رأسه، ما استطاع إلى ذلك سبيلا بحيث يرى بياض قدره ممن كان خلفه. أما الصدر يغل إلى القبلة لا يتحرك الصدر، فذلك المؤذن إذا قال حي على الصلاة يمينا مرتين وحي على الفلاح يسار مرتين فإنما ذلك برأسه فقط ودون أي تكلف، حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. ثم هناك في الإقامة أيضا نحو القبلة، ولكن في الإقامة لا يوجد فيها الانحراف يمين ويسار، هذا من سنن الأذان دون إقامة. ثم يجب أن نتذكر أيضا وبخاصة في هذا المسجد الذي نرجو أنه بني وأسس على تقوى من الله تبارك وتعالى وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن الزخارف وعن البدع المحدثات. فأقول ينبغي أن يكون الأذان أيضا على السنة. من السنة في الأذان إضافة على ما ذكرنا أن لا يكون المؤذن جنح فيه تلحينا موسيقيا يرفع صوته ويخفضه على القوانين الموسيقية، هذا لا ينبغي. الأذان يجب أن يكون أذانا قويا واضح الألفاظ، وليس تضيع بعض الأحرف بطوايا الصوت الملحون. لقد ثبت أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فقال يا عبد الله إني أحبك في الله إني أحبك في الله، قال أما أنا فأبغضك في الله. قال عجب، أنا أقول أحبك في الله وأنت تقول أبغضك؟ قال نعم، لأنك تلحن في أذانك وتأخذ عليه أجرا.
هذا اللحن المسيطر اليوم على المساجد المسلمين لو قلنا كلها ربما لا نكون مبالغين، لكن فلنتحفظ ولنقول جل هذه المساجد الأذان فيها غير شرعي. كان هناك أذان في بعض بلاد الوزنية ليس فيها هذا التطريب، لكن مع الأسف انحرفنا وأخذنا نقلد المصريين والسوريين والأردنيين، لأن العصر يتطلب هذه التنظيمات التي يقيمونها بديلا عن الأغاني التي يتحرج بعضنا من أن يسمعها وهو محق في ذلك، ولكن النفس تريد بديلا. البديل قوله عليه السلام: من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، اقرأوا هذا القرآن وتغنوا به قبل أن يأتي أقوام يتعجلونه ولا يتأجلونه. فإذا الأذان يجب أن يكون بدون تطريب، وهكذا هو السنة، فعاش أن يكون ذلك متحققا إن شاء الله في هذا المسجد. حكم اللحية في الإسلام، نسأل الله عز وجل أن يبارك لك في لحيتك. أما الحكم فهو فرضية، اللحية ليس كما تعرفون في مصر وتشاهدون مشايخ الأزهر ابتلوا بمخالفة المظهر الأنور الذي كان عليه رسولنا صلوات الله وسلامه عليه طيلة حياته، وكذلك كان الأنبياء كلهم من قبله عليه الصلاة والسلام. لأن الأمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، قالوا لحية، أما الذين ابتلوا بحلقها فلا يمكن أن يؤخذ بلحيتهم لأنهم لا لحية لهم، لأنهم يؤخذ برأسهم. يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، معنى ذلك أن هارون عليه السلام كان منتحيا، وهكذا الرسل. والسبب في ذلك أن الله عز وجل يقول: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، لا تبديل لا تغيير لخلق الله. خلق الله عز وجل لا شك ما قال خلق الإنسان لأحسن تقويم، والإنسان كما هو مشاهد ذكر وأنثى، فخلق الله تبارك وتعالى غاير بين صورة المرأة ظاهرة وباطنة وبين صورة الرجل، الذي يغير من صورته الظاهرة فيتشبه بالمرأة كالذي يغير من صورته الباطنة فيتشبه بالمرأة، والعكس من عكس تماما. فلما قال تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها، فواضح جدا أن الله عز وجل فطر الناس الذكور منهم على لحية والنساء بدون لحية. جاء الحديث الصحيح ليؤكد للناس جميعا ولا يتورطوا بقول بعض من تأثروا بما يسمون اليوم بالحضارة الغربية المزعومة وبالثقافة الغربية وبالنعوم الغربية، فيقول اللحية من الأمور العادية، إن شاء الإنسان انتحى أو إن شاء رمى بها أرضا، كلاهما عنده سواء. لكي لا يقول قائل هذا الكلام جاء قوله عليه الصلاة والسلام: عشر من الفطرة. الحديث الأشهر قوله: خمس من الفطرة. حديث الذي في صحيح مسلم: عشر من الفطرة، وذكر قص الشارب وعفاء اللحية. إذن اللحية من الفطرة المحافظة عليها وعدم حلقها واستئصال شعرتها. ثم تأتي أمور أخرى وأخرى كثيرة في هذا الموضوع يؤكد أنه لا يجوز للرجل أن يخالف فطرة الله التي فطره عليها. لذلك قوله عليه الصلاة والسلام:
حف الشارب ضعف اللحى وخالف اليهود والنصارى. ومن ذلك حديث ابن عباس، حديث السابق في صحيح مسلم، حديث ابن عباس في صحيح البخاري قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. ولو أننا تجردنا عن الهوى أو على الأقل عن التأثر بالمحيط المتبع للهوى، وقد يكون إنسان لا يحلق محيطه اتباعا للهوى، نقول هذا إنصافا لبعض الأفراد، وإنما مسايرة للمجتمع الذي يعيش فيه وليس هو على علم بإسلامه بحكم الإسلام في هذه القضية، فهو يساير الناس على قول من قال: ودارهم ما دمت في أرضهم وأرضهم ما دمت في أرضهم. فلكي لا يقول قائل أن هذا لا بأس فيه، يأتي هذا الحديث، حديث ابن عباس: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. لا يشك أحدنا مطلقا لو أنه رأى امرأة تضع لحية مستعارة على طريق الباروكة، الشعر المستعار، تضع المرأة لحية مستعارة على خديها على طريقة لوردات الإنجليز في برلمانهم قديما، وربما يكون الآن لا يزال الإعادة عندهم مستمرة، فهم يحلقون لحاهم، لكن إذا آن أوان اجتماع مجلس الأمة البرلمان وضعوا لحى مستعارة على خدودهم. ولذلك قلت في بعض ما كتبت: توجد عندنا عادة في سوريا متأثرين فيها ببعض الأحاديث الواهية المريضة، يكون أحدهم حليقا وحاسر الرأس كما هي العادة الشائعة اليوم في كثير من البلاد الإسلامية. ماذا يفعل؟ يخرج منديلا من جيبته من جيبه ثم يكمله على رأسه. لماذا؟ قال: لأن الصلاة بعمام تبطل 70 صلاة غير عمام، والعمامة الحقيقة ليست في هذه العمامة التي يتوهمونها الأتراك والبلاد التي تأثروا بعادات الأتراك ومفاهيم الأتراك. لعلكم رأيتم بعض العمائم إما اللبنانية وإما الفلسطينية يصدق فيها قول محمد عبده في زمانه: عمائم كالبرج وجبب كالخرج. يكونون الإمام على رأسهم طبقات حتى تصبح فعلا غبيرة، ويتوهمون بأنه في كل دورة درجة الجليل. هذا كله بناء على حديث موجود ذكرها ابن حجر الهيثمي في كتابه المهم. أحد حينما يريد يصلي حليق وحاسر فيخرج في الخارج من الدين يصور على رأسه يزعم خارج الصلاة 70 درجة، أما اللحية فهو لا يمكن لها وزنا. لكن كنت أقول وهنا الشاهد: فما دام أنهم لا يتعممون في أزيائهم في عاداتهم في يوم الجمعة في يوم العيد يخرجون في السبب، لكن دخلوا في الصلاة شتروا وشعروا بالنبيين. فقلت أخشى ما أخشاه أن يأتي يوم يصبح الدين عندهم مهجن أكثر مما سمعتم الآن، يخرج من جيبه لحية مستعارة فيلصقها على خديه ويصلي، لأن هذا الزي أكمل إسلاميا، لكن هذا زي جنزور لينزور، لأن الرسول عليه السلام جاء في بعض الحديث صحيحة أن المرأة التي تساقط شعر رأسها فأضافت إلى شعرها خصلات من شعر غيرها سمى هذا الشعر بالجور، هو
وقال عليه السلام لعن الله الواصلك والمستوصلك. إذا كان هذا حكم الإسلام في مثل هذا الزور فلا شك أن المرأة إذا وضعت لحية مستعارة تكون قد وضعت أو صنعت زورا من جهة وتشبهت بالرجال من جهة أخرى. فيا ترى هل من العقل ولا أقول هل من الدين او العلم ان نقول ان الرجل اذا اطاح بلحيته ارضا هذا لا يكون متشبها بالنساء، اما المرأة اذا رفعت اللحية من تلك الارض وضعتها على خديها ما تكون متشبهة بالرجال؟ كلاهما في الهوى سوى. لذلك لا يجوز حلق اللحية للأسباب الآتية: أولا أنه تغيير لخلق الله ولفطرة الله، وقد قال ربنا في القرآن حكاية عن قول إبليس الرجيم: ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. فحلق الرجل لحيته هو تغيير لخلق الله، إطاعة للشيطان وعصيان للرحمن، هذا أولا. ثانيا تشبه الكفار، وقد سمعت من الحديث وخالف اليهود والنصارى. ثالثا تشبه بالنساء اللاتي خلقهن الله عز وجل بدون لحى، وتلك مزية من مزايا النساء على يعني الرجال كما لا يفعل الجميع. فلو أن مخالفة واحدة من هذه المخالفات تقلت اللحية أو حلق اللحية بها لكفى دليلا على حرمة خلقها، فما بالكم إذا رأيتم أنها اجتمعت كلها في حلق اللحية. لذلك كل علماء المسلمين إلى هذا العصر الحاضر أو ما قبل هذا العصر الحاضر كانوا متفقين على أن إعفاء اللحية واجب، وأن حلقها فسق، وكانوا يرتبون على ذلك ألا تقبل شهادة الحليق، وإن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. تفضل. تخفيف اللحية جاء في حديث ابن عمر
الذي هو أحد رواة الحديث السابق حفظ الثالث وعقلها أنه كان يأخذ من لحيته
معجون القبة، وثبت ذلك أيضا عن غيره من السلف كأبي هريرة ومجاهد أنهم كانوا يأخذون من لحيته. أنا شخصيا أرى أن هذا النص المطلق وكلها مقيد بفعل ابن عمر. هنا الآن يأتي الموضوع فعل الصحابي. ابن عمر هو راوي الحديث وهو يسمع الحديث من نبيه مباشرة من فمه إلى أذنه. نعم عليه السلام. ما يجوز
لا
ثم نراه في الرواية الصحيحة عنه أنه يأخذ ما دون القبضة، ما زاد يقصه. لا شك أن فعل ابن عمر إما أن يكون مطابقا للسنة الفعلية من الرسول عليه السلام أو أن يكون مخالفا. لابد الآن من ترجيح أحد الاحتمالين. على الراجح عندي دون شك أو ريب أنه فعل ما يجوز، بل فعل ما رأى نبيه صلى الله عليه وسلم يفعله. لماذا؟ لأسباب. أول ذلك أنه لم يتفرد من بين الصحابة بهذا الفعل. ثانيا لم ينقل عن أحد من الصحابة خلافه لا قولا ولا فعلا. ثالثا أن ابن عمر تفرد من بين الصحابة جميعا في حرصه البالغ الشديد إلى درجة لا تعقل، أو على الأقل نحن لا نعقل هذه المبالغة، في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. كان أشد الصحابة اتباع الرسول عليه السلام إلى درجة أنه يمكن أن يقال والله جزاه الله خير لكن مو له، مو بهذا القدر، لأنه مثلا رؤيا وأزار القميص مفككة وصدره واضح. لماذا؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه مفكوكا أزاره. طيب رسول مشوري أنت ما لك ليش تدخلها في أمور الاتباع لرسول الله عليه السلام والانتداب إليه؟ رؤيا يأخذ بمقود ناقته ويطوف بها في المساجد. لماذا رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أي رسول كان طريقه من الناس، كان له حاجة ربما جاء بيبول شجرة. لماذا رأيت رسول الله يبول هنا؟ يعني اتباع فوق التصور. هذه الأنواع التي ذكرناها آلفا ما نستطيع نحن أن نقول أنها من السنة، لكن دعونا من هذه القضايا. اللحية التي هو روى ونقل إلينا قول النبي عليه السلام أعفو اللحى، يمكن لهذا الإنسان الشديد المبالغ في اتباع الرسول حتى في قضايا من ذاك النوع الذي مثلت لكم ببعضها، معقول بالنسبة لهذا الإنسان أن يرى الرسول عليه السلام لحيته طويلة وأكثر من قبض قبضات، لأنه عليه السلام مات بعد 63 سنة، يراه هكذا ثم هو يخالفه علما لأن حديثه مطلق وهاكل لها مطلق ما في تعديل. وهذا حجة من يرى عدم جواز الأخذ ما طال من اللحى مطلقا، لأن الحديث مطلق. أنا وصلت بما عندي من بضاعة مسيات من العلم إلى قاعدة مهمة جدا في زعمي، ألا وهي أن النصوص المطلقة أو النصوص العامة إذا لم يجري عمل السلف على إطلاقها أو على عمومها وشمولها ولو في بعض أجزائها فليس لنا أن نأخذ بذلك الإطلاق أو بذلك النص العام بكل أجزائه. فأنا أعترف بأن قوله عليه السلام أعفو اللحى مطلق، وأقول صراحة لولا هذا الأثر وذاك عن ابن عمر وابي هريرة ومجاهد وغيره لقلت مع القائلين بإبقاء النص على إطلاقه، أن هذا هو الذي يقول به علم كل فقر. لكن شأن ابن عمر وابي هريرة وغيره يدلنا على أن هذا الإطلاق لم يكن مأخوذا به. وأنا أضرب مثلا واضحا جدا لفهم هذه القاعدة التي انتهيت إليها بجانب، وقريبا ذكرته لبعض الناس في مناسبة أخرى. قال عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته ثلاثة أنت من صلاتهم رجلين. وهكذا كلما زادت الجماعة زاد الأجر. وقال عليه السلام يد الله على الجماعة، حديثان صحيحان معروفان. فلو دخل جماعة للمسجد بعد أذان أي وقت من الأوقات له سن قبله الظهر مثلا أو الفجر، دخل الجماعة ليصلوا سنة الفجر، فقال قائل منهم يا جماعة ليش نحن نصلي فرادى؟ نحن نصلي جماعة ويد الله على الجماعة وصلاة الرجل مع الرجل هل كان من صلاته إلى آخر. وفعلا صلوا سنة الفجر قبلية جماعة الفجر. ماذا تقولون في هذه الجماعة؟ مشروع أم غير مشروع؟ غير. لكن إن لم تتنبهوا لهذه القاعدة غلبتم على أمركم واحتج عليكم أهل البدع في إنكاركم ببدعنا. إذا قال لكم قائل ليه هل نهى الرسول عن هذه الجماعة الآن على سبيل يعني إدخال شوية بلد في البحث العلمي لأنه بيقول البحث العلمي بما جاء كان الآن منطول شوية الموضوع منقول من يعرف جواب السؤال الآتي قد يرفع أصبعه. أقول السؤال لو قال قائل لماذا تنكرون هذه الجماعة وهي جماعة خير وهي الحديث الأول والحديث الثاني لماذا تقولون هذه الجماعة غير مشروعة؟ من يعرف الجواب يضع يده. تفضل.
الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الاحتجاج من ضلالة وهذا الشيء ما سمع عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى في الفجر قبلية جماعة ولا يترى عنه من أصحابه ولا يترى عن السبب الصالح.
هذا الجواب ثابت؟
هذا حسب علم الله عليه.
طيب من رفع السؤال إذا؟ يقول أفضل أن الرسول عليه السلام لا ما صلى السنة القبلية يعني
عمل
نعم؟
من يقول عمل
السلف على هذا؟ لا تتعجب
من يقول عمل السلف على هذا؟
لا تتعجب لا
تتعجب
لا أنت بتقول شو بيقول أنا أكيد شو بيقول تفضل شو عندك لا زيي وأنا بدي غير زيي آمين تفضل
سواء يعني العمل سواء لا يكون إلا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم آه ما لم يأتي من الرسول صلى الله عليه وسلم كل شيء باطل إلا ما كان عليه
يقول أن كل شيء لا يأتي إلا من طريق الرسول عليه السلام هذا كلام صحيح في ذاته ولكن ليس هو الحجة على من يحاججنا فيما ذكرناه آنفا من عنده غير هذا
تفضل.
في
العبادات
الثانية
أي
من الأفضل.
في العبادة
لا يمكن
نفسه يعني.
طيب غيره. تفضل.
الحديث والآية عامة. فعل الرسول صلى الله عليه وسلم خاص في إنه صلاة الجماعة والعبادة مع الجماعة على أساس الفروض ليس في النوافل الآية.
كويس هذا أحسن جواب سمعناه وهو حصيلة البحث السابق. نحن نقول في هذا المعترض المبتدع الذي يريد أن يشرع في الناس صلاة السنن جماعة بالحديثين السابقين نحن نقول